بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة، فنستفتح بالذي هو خير، حيث نبدأ في هذه الليلة في يوم واحد من الشهر الثامن، شهر شعبان، سنة 21 و900، سنة 21 و400 وألف للهجرة، سنة 21 و400 وألف للهجرة النبوية. نبدأ على بركة الله تعالى في رسالة عظيمة وسفر النفيس وكتاب عظيم، ولو كان يرى قصيرا في حجمه، غير أنه نفيس فيما حواه من علوم جمة ودعوة إلى اعتناق منهج السلف في تقرير توحيد الله تبارك وتعالى والرد على شبه أهل الكلام والفلاسفة والمناطقة والملحدين من الجهمية والمعتزلة والقدرية والقرامطة والباطنية وسائر المتكلمين الذين لا يقفون عند نصوص الكتاب والسنة في توحيد الله جل وعلا، بل يعتمدون فيما ينفون أو يثبتون على أوضار الفلسفة وأدران المنطق، مقدمات تعقبها نتائج، كليات تحتها جزئيات، وهكذا من المسائل التي ضلوا فيها عن منهج الله الحق. وصدق الله إذ يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومما يؤسف له أن أكثر ما يدرس اليوم في بعض بلاد المسلمين، أكثر ما يدرس في توحيد الله تعالى ليس قال الله وقال رسوله، ولا ما قاله السلف الصالح فهما من الكتاب والسنة، ولا ما قرروه من قواعد وأسس مبنية على ذلك، ولا ما دل عليه الدليل النقلي أو العقلي الصحيح الذي لم تشبه شائبة، والذي يجب أن يكون هو الأساس في التعامل مع النصوص. وإنما استولت عليهم الأفكار المنطقية والآراء الفلسفية والخزعبلات اليونانية والهندية، حتى خرجوا في هذا الباب عن سواء السبيل وجانبوا الحق الذي دل عليه الدليل وساروا على سبل بعيدة عن منهج التنزيل، الأمر الذي أوقعهم في حبائل الشياطين والأبالسة. فتجد أحدهم يؤلف كتابا من أوله إلى آخره لا تجد فيه آية من كتاب الله عز وجل، وهو يدعي أنه كتاب في التوحيد، ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قولا مأثورا من آثار سلفنا الصالح في القرون المفضلة. انظر على سبيل المثال إلى أصول القاضي عبد الجبار الخمسة، وإلى كذلك كشاف الزمخشري في تفسيره، وإلى مواقف الأيجي، وإلى عقائد النسف، وإلى أم البراهين الصغرى وأم البراهين الكبرى، وإلى الجوهرة وشروحها، وإلى منظومة ابن عاشر وما شاكلها، لا تجد فيها النصوص الشرعية، بل تجد فيها أنه يلزم من كذا وكذا، وهذه المقدمة ينبني عليها كذا وكذا، ويجب على الله كذا، ويمتنع عليه كذا، ويجوز عليه كذا، دون أن يرجع إلى هدي الكتاب والسنة، ودون أن يعول على النصوص الشرعية، فاعتمدوا على العقل المجرد وعلى أوضار الفلاسفة وعلى زبالة المنطقيين، فضلوا وأضلوا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والعقل وحده لا يصلح مرجعا لتوحيد الله عز وجل ولا للأحكام الشرعية، وتحكيم العقل المجرد هو الذي ضيع كثيرا من أهل الكلام حتى وصلوا إلى الزندقة أو التحريف أو التأويل أو الحيرة، حتى تمنى بعضهم أنه مات على عقيدة العجائز ولم يدرس هذه الفلسفات ولم يدرس هذه الخزعبلات. ذلك أن العقل لا شك أن الله ميز الإنسان به، وميزه بينه وبين الحيوانات، وميز به بينه وبين الحيوانات، ولكن لا يجوز الاعتماد عليه مستقلا، يجب إعماله والتدبر به وفق النصوص الشرعية على أن يكون تابعا لها، وهي متبوعة له بمثابة العامي مع العالم، وبمثابة الفرع مع الأصل. أقول يتدبر بالعقل ويتأمل به، حيث ميزك الله به يا عبد الله، لكن لا تعتمد عليه وحده مستقلا عن النصوص الشرعية، فيجب أن يخضع هو للنصوص لا أن تخضع النصوص له. وهذا ما تزخر به كتب التوحيد التي ألفها السلف الصالح منذ القدم، منذ أن بدأ الانحراف عن الجادة، ومنذ أن تجهمت الجهمية واعتزلت المعتزلة وتمشعرت الأشاعرة ورفضت الرافضة وخرجت الخوارج، والسلف رحمهم الله تعالى يردون بنصوص التنزيل وبالمناقشات المفحمة وفق الدليل للرد على من ضل عن سواء السبيل. وجانب الحق والدليل، فدمغوهم بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فماذا؟ فيدمغه، فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وإن من أعظم الدوامغ التي دمغ بها الباطل وقذف بالحق فيها على الباطل فدمغه فأزهقه هي هذه الرسالة التي سنبدأها اليوم، الرسالة التدمرية لحبر الأمة وشيخ الإسلام والبطل الهمام الذي نذر حياته في الذب عن توحيد الملك العلام والدعوة إلى إصلاح ما فسد من عقيدة الأنام بسبب بعدهم عن نصوص التنزيل، عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي رسالة جلى فيها الشيخ رحمه الله بالدلائل النقلية والعقلية والبراهين القاطعة والحجج الساطعة، جلى فيه توحيد الله تبارك وتعالى وصفاه من كل كدر ومن كل ما شابه مما اخترعه البشر من أقوال الفلاسفة وخزعبلات المناطق، وبين فيه أهمية التزام كتاب الله عز وجل فيما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فيما يجب إثباته وفيما يجب نفيه. وهي رسالة نفيسة ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها وأن يدرسها مرة ومرة ومرة، لأن فيها من إفحام الخصوم من خلال قواعدهم هم ما لا يوجد في غيرها. لذلك سنبدأ بهذه الرسالة، رسالة شيخ الإسلام العالم العلامة أحمد أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، صاحب الكتب الكثيرة والمؤلفات الغزيرة، المولود سنة 61 و600 والمتوفى سنة 28 و700، بعد عمر قضاه في الجهاد بسنانه ولسانه وقلمه، حيث جاهد التتار وجاهد الخرافيين والمبتدعة، جاهد التتار بسيفه مع المسلمين، وجاهد أهل الكلام والفلسفة والمنطق والبدع والخرافات بلسانه وبيانه وقلمه السيال، حتى ترك هذه الثروة العظيمة التي يعرفها القاصي والداني والتي يركز فيها كثيرا على تقرير التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي إلى غير ذلك من العلوم النافعة الغزيرة كالفقه والحديث بل والمنطق، وتسخيره لخدمة الإسلام والأخذ منه بالقدر المفيد والبعد عن الضار منه والرد على المناطق، وهذا يعرفه كل طالب علم وكل من جاء بعده عالة عليه. في ما يكتب، حيث إنه جمع في كتبه النفيسة بين النصوص الشرعية والآثار السلفية التي سطرها السلف في القرون المفضلة في مجموعة من كتبهم النافعة، وبين الردود المنطقية العقلية في حدود الشرع التي قام بها بعض العلماء المتأخرين، فجمع بين المدرستين، مدرسة تقرير التوحيد من خلال النصوص فقط، ومدرسة الرد على من؟ على المخالفين من الجهمية والمعتزلة والباطنية والباطنية كالإسماعيلية والنصيرية والدروز والقرامطة والبطائحية وغيرهم من فرق الضلال. والآن نبدأ إن شاء الله بسم الله على بركة الله ومع هذه الرسالة العظيمة، الرسالة التدمرية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذه المقدمة لا تخفى على أحد، وهي جزء من خطبة الحاجة التي بدأنا بها درس اليوم. وخطبة الحاجة ينبغي لطلاب العلم أن يبدأوا بها أو بجزء منها على الأقل محاضراتهم ودروسهم وكل أمر يبدأون بها محاضراتهم ودروسهم وكل أمر ذي بال وذي أهمية. وهي قد اشتملت على حمد الله سبحانه وتعالى بما هو له أهل، وألف الحمد للاستغراق في أنه سبحانه وتعالى المستحق لجميع المحامد، فله الحمد في الأولى والآخرة. وجمع بين صرف الحمد لله تبارك وتعالى وبين الاستعانة به جل وعلا، فقال نحمده ونستعينه، لأن الاستعانة بالله أمر عظيم، هي من أنواع العبادة. ولذلك قال تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. جاء في الحديث هذه يعني بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد العبادة لله، وإياك نستعين جزء من العبادة لكنها لصالح ذلك العبد الذي هو بحاجة إلى عون ربه في كل ما يصبو إليه وفي كل ما يريد فعله. فينبغي للمسلم أن يبدأ بذلك كما هو معلوم، فيبدأ بحمد الله عز وجل ويثبت جميع المحامد لله وحده لا شريك له، ثم يطلب العون من الله سبحانه وتعالى، ولا يتكل على نفسه ولا على اجتهاده الخاص. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده،
والاستعانة كما هو معلوم نوع من أنواع العبادة التي يجب صرفها لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفها إلى أي مخلوق. ولذلك جاء في الحديث، حديث ابن عباس الذي جاء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا هو الشاهد، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا يبين أنه أن العبد لا بد أن يظهر حاجته وفاقته وفقره إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن ينطرح بين يديه، وأن يتمسكن إليه، ويظهر حاجته إليه في كل أمر. ولذلك جاء في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، ها، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فلا بد للمسلم أن يجعل ربه، أن يتخذ ربه وإلهه ومعبوده معينا له في قضاء حاجاته، دينية كانت أو دنيوية، فيعتمد عليه في كل حال، ويتوكل عليه في كل أموره، ومن توكل على الله كفاه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. يعني في المسألة الأولى أثبت جميع المحامد لله جل وعلا، ثم ثنى بطلب العون من الله جل وعلا ويعتمد عليه، ثم ثلث بالاستغفار من الذنوب والمعاصي والآثام التي نقارفها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإنه كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وكان يعد له الصحابة أحيانا في الجلسة الواحدة أنه يستغفر 70 مرة. وعندما سئل في ذلك أو عن ذلك قال: وكيف يعني تجهد نفسك وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني ما دام الأمر كذلك، أفلا يجدر بي أن أشكر الله تبارك وتعالى على ذلك؟ فكيف بنا نحن الذين نقارف الذنوب آناء الليل وأطراف النهار؟ علينا أن نلجأ إلى الله فنستعين به ونستغفره ونطلب منه المغفرة، وأن نلجأ إليه، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه، لتكون صلتك بالله يا أخي المسلم قوية في جميع أحوالك، تعتمد عليه في جميع الأمور، وتتوكل عليه في جميع شؤونك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم بعد ذلك، بعد أن بين الاستعانة، أن حمد الله تعالى واستعانه وعبده واستغفره ورجع إليه، بين حاجته وفقره إلى الله. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقبل ذلك في خطبة الحاجة جاء: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ، نلتجئ ونعتصم ونلوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا، لأن النفس أمارة بالسوء، لأن النفس أمارة بالسوء، فيجب أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى ونستعيذ به من شر النفس ومن شر الشيطان. وقد جاء في الدعاء الذي يسن أن نقوله في الصباح والمساء: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بك من شر نفسي، بعد أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الشاهد لما نحن فيه: وأعوذ بك من شر الشيطان، من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وجاء في الدعاء الآخر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فيجب على المسلم أن يستعيذ بالله دائما من شر النفس، لأن النفس ميالة إلى كل شر، تميل إلى الشرور دائما، وتكره الخير وتميل إلى الشر. حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، فعلينا أن نكبح جماح هذه النفس وأن نعودها على الخير، لأنها كالطفل تتعود على ما تعودها عليه. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. ونحن نستشهد بهذا البيت، وإن كان من قصيدة يعني لا تخلو من شرك وخرافة وبدع، لكن هذا البيت جيد وفيه حكمة. والحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. ويقول الآخر: عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. ولذلك أمرنا هنا في خطبة الحاجة أن نستعيذ بالله وأن نلجأ إليه وأن نضرع إليه في الاستعاذة به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأنه ما من أحد حاشى الأنبياء إلا وهو يذنب ويصد وليس معصوما، فالعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نستعيذ بالله من شر أعمالنا، لأن الإنسان مجبول ومفطور على فعل الخير والشر، فيستعيذ بالله من سيئات أعماله، لأن السيئات إذا تراكمت عليه ورجحت والعياذ بالله بحسناته، فإنه ربما أو قد تهوي به في الهاوية وإلى النار، وبئس القرار، عافنا الله وإياكم من النار. ثم انتقل إلى توحيد، إلى إثبات القدر، وأن الإضلال والهداية بيد الله جل وعلا، فقال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فالهدى والضلال بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء بفضله ومنه وكرمه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته ومشيئته النافذة، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهذا المقصود هو المشيئة العامة التي ينبغي للعبد أن يعتقد فيها بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا كله سيأتي له تفصيل إن شاء الله من خلال الكلام على هذه الرسالة. والمهم أن نعلم هنا أن الهداية والإضلال بيد الله، فمن يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فلا بد من الإيمان بذلك. فالله تبارك وتعالى لا رد لمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإنه قدر الهدى والضلال والخير والشر والتوفيق والانحراف والكفر والإسلام والكفر وما إلى ذلك، كل ذلك مقدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإن قال قائل ففيما العمل إذن ما دام الشيء قد فرغ منه وقدر؟ نجيبه بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع، قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر كما سيأتي تفصيل ذلك في دروس قادمة إن شاء الله. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم انتقل بعد ذلك إلى الشهادتين وإثبات توحيد الله جل وعلا وإفراد الله تعالى بالعبودية والألوهية وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والاقتداء. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد بلساني موقنا بقلبي عاملا بجوارحي بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. والذي جعلنا نقول أن معنى الشهادة هو أنه لا بد أن يكون مع النطق اليقين والعمل، قول الله تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد في الشهادة من العمل من النطق بلفظها وفهم معناها والعمل بماذا؟ بمقتضاها، والعمل بمقتضاها. لذلك فإن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهل يجوز أن نفسر لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله؟ ها؟ لا يجوز ذلك، لأن الوجود يشترك فيه المخلوق والخالق، غاية ما هنالك أن وجود الخالق بلا ابتداء وبلا انتهاء، ووجود المخلوق محدود بابتداء وانتهاء. فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي سيأتي في ضمن ذكر الأسماء والصفات إن شاء الله تعالى. وهل يجوز أن نفسرها بأنه لا خالق أو لا رب إلا الله؟ لا يجوز ذلك، لأن المقصود هنا أن المقصود هو إفراده بالعبودية، وأما الخلق والربوبية فإن الناس على فطرتهم يؤمنون بذلك ويعرفونه. لذلك كفار قريش ما أنكروا الخلق وما أنكروا الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وإنما أنكروا الألوهية والعبودية، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلذلك فإن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ولا شك أنه لا خالق إلا الله ولا رب إلا الله، لكن هذا ليس موضع نزاع بين الرسل وأممهم القديمة. اللهم إلا ما قال فرعون مكابرة وعنادا عندما قال أنا ربكم الأعلى. ولذلك قل من ينكر الربوبية ووجود الرب سبحانه وتعالى وكونه الخالق الرازق المالك المتصرف، ولكن الذي حصل فيه النزاع هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. لذلك نقول إن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أكد ذلك بقوله وحده لا شريك له، فوحده مؤكدة لإفراده تبارك وتعالى بالألوهية، وقوله لا شريك له لنفي كل معبود من دون الله تبارك وتعالى، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ولا نافية للجنس، وحده لا شريك له تنفي كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وتثبت العبادة لله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الجملة الثانية أو الأساس الثاني من أسس التوحيد، لأن التوحيد مبني على هاتين الشهادتين وتحقيقهما. فإذا لم يحقق تحقق هاتان الشهادتان فلا توحيد. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أي أشهد موقنا ومعتقدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عبد الله ورسوله، نبي متبع لا يعبد ولكن يطاع ويتبع، ونؤمن بأنه عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فنفرده عليه الصلاة والسلام بالمتابعة كما أمر الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا تتحقق شهادة أن محمد رسول الله حتى نصدقه فيما أخبر به، ونطيعه فيما أمر به، وأن نعبد الله وفق شرعه الذي جاء به من عند الله، وأن نبتعد ونجتنب كل ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام. ثم ختم هذه المقدمة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم، وهذا داخل في خطبة الحاجة، فإن كل أمر ذي بال سواء كانت خطبة أو درس أو محاضرة أو ندوة أو دعاء أو نحو ذلك، فإنه ينبغي أن يبدأ بذلك، وأن يبدأ أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم بذلك كما هو هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده. ففيها الخير، فيها خير كثير، بل إن كثيرا من أهل العلم يشترط في الدعاء أن نصلي ونسلم فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يرفع بدون ذلك. فينبغي أن نهتم بذلك، وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كلما ذكر، وأيضا حتى لو لم يذكر، لكن إذا ذكر فالصلاة والسلام عليه واجبة متحتمة، وإذا لم يذكر فهي سنة، بل هي واجبة في التشهد وفي كثير من المناسبات. هذا جزء من خطبة الحاجة، وهي مفصلة في الحديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن مسعود: ولا تقتصر على عقد النكاح كما قد يتصوره البعض، بل هي يسن لنا أن نبدأ بها في كل أمر ذي بال. وقد استقصى جميع رواياتها أو أغلب رواياتها في الحديث الشيخ العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فليرجع إلى ذلك الكتاب الذي حصر فيه وجمع فيه تلك الروايات الخاصة بهذه الخطبة. ولعلنا في هذه الليلة نكتفي بشرح هذه المقدمة الجليلة العظيمة، وسائلين الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق والسداد. قبل أن نبدأ في الأسئلة، ففي هذا اليوم قد بدأ شهر شعبان، ولعله بدأ بالأمس، يحتمل، لأنه كان الأمس 30 ويحتمل أن يكون 1. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصومه أو يصوم أكثر، كان كثير الصيام، وكان أكثر ما يصوم في ماذا؟ في شعبان، حتى إنه لا يكاد يترك منه شيئا. فينبغي لنا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في صيامه. أما تخصيص الصيام باليوم 15 فهذه بدعة من البدع، وإحياء ليلته لا يثبت فيها حديث صحيح، توجد بعض الأحاديث التي لا ترقى إلى الصحة، فعلينا أن نتقيد بالسنة وأن نصوم بقدر الإمكان ما نستطيع من شهر شعبان كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نخصص يوما معينا منه. اللهم إلا إذا قصدت الاثنين والخميس أو الأيام البيض، فهذا أمر مسنون في شعبان وفي غير شعبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة، فنستفتح بالذي هو خير، حيث نبدأ في هذه الليلة في يوم 1 من الشهر الثامن، شهر شعبان، سنة 21 و900، سنة 21 و400 وألف للهجرة، سنة 21 و400 وألف للهجرة النبوية. نبدأ على بركة الله تعالى في رسالة عظيمة وسفر النفيس وكتاب عظيم، ولو كان يرى قصيرا في حجمه، غير أنه نفيس فيما حواه من علوم جمة ودعوة إلى اعتناق منهج السلف في تقرير توحيد الله تبارك وتعالى والرد على شبه أهل الكلام والفلاسفة والمناطقة والملحدين من الجهمية والمعتزلة والقدرية والقرامطة والباطنية وسائر المتكلمين الذين لا يقفون عند نصوص الكتاب والسنة في توحيد الله جل وعلا، بل يعتمدون فيما ينفون أو يثبتون على أوضار الفلسفة وأدران المنطق، مقدمات تعقبها نتائج، كليات تحتها جزئيات، وهكذا من المسائل التي ضلوا فيها عن منهج الله الحق. وصدق الله إذ يقول:
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومما يؤسف له أن أكثر ما يدرس اليوم في بعض بلاد المسلمين أكثر ما يدرس في توحيد الله تعالى ليس قال الله وقال رسوله ولا ما قاله السلف الصالح فهما من الكتاب والسنة ولا ما قرروه من قواعد وأسس مبنية على ذلك ولا ما دل عليه الدليل النقلي أو العقلي الصحيح الذي لم تشبه شائبة والذي يجب أن يكون هو الأساس في التعامل مع النصوص. وإنما استولت عليهم الأفكار المنطقية والآراء الفلسفية والخزعبلات اليونانية والهندية حتى خرجوا في هذا الباب عن سواء السبيل وجانبوا الحق الذي دل عليه الدليل وساروا على سبل بعيدة عن منهج التنزيل، الأمر الذي أوقعهم في حبائل الشياطين والأبالسة. فتجد أحدهم يؤلف كتابا من أوله إلى آخره لا تجد فيه آية من كتاب الله عز وجل، وهو يدعي أنه كتاب في التوحيد، ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قولا مأثورا من آثار سلفنا الصالح في القرون المفضلة. انظر على سبيل المثال إلى أصول القاضي عبد الجبار الخمسة، وإلى كذلك كشاف الزمخشري في تفسيره، وإلى مواقف الأيجي، وإلى عقائد النسف، وإلى أم البراهين الصغرى وأم البراهين الكبرى، وإلى الجوهرة وشروحها، وإلى منظومة ابن عاشر وما شاكلها، لا تجد فيها النصوص الشرعية، بل تجد فيها أنه يلزم من كذا وكذا، وهذه المقدمة ينبني عليها كذا وكذا، ويجب على الله كذا، ويمتنع عليه كذا، ويجوز عليه كذا، دون أن يرجع إلى هدي الكتاب والسنة، ودون أن يعول على النصوص الشرعية، فاعتمدوا على العقل المجرد وعلى أوضار الفلاسفة وعلى زبالة المنطقيين، فضلوا وأضلوا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والعقل وحده لا يصلح مرجعا لتوحيد الله عز وجل ولا للأحكام الشرعية، وتحكيم العقل المجرد هو الذي ضيع كثيرا من أهل الكلام حتى وصلوا إلى الزندقة أو التحريف أو التأويل أو الحيرة، حتى تمنى بعضهم أنه مات على عقيدة العجائز ولم يدرس هذه الفلسفات ولم يدرس هذه الخزعبلات. ذلك أن العقل لا شك أن الله ميز الإنسان به، وميزه بينه وبين الحيوانات، وميز به بينه وبين الحيوانات، ولكن لا يجوز الاعتماد عليه مستقلا، يجب إعماله والتدبر به وفق النصوص الشرعية على أن يكون تابعا لها، وهي متبوعة له بمثابة العامي مع العالم. وبمثابة الفرع مع الأصل. أقول يتدبر بالعقل ويتأمل به، حيث ميزك الله به يا عبد الله، لكن لا تعتمد عليه وحده مستقلا عن النصوص الشرعية، فيجب أن يخضع هو للنصوص لا أن تخضع النصوص له. وهذا ما تزخر به كتب التوحيد التي ألفها السلف الصالح منذ القدم، منذ أن بدأ الانحراف عن الجادة، ومنذ أن تجهمت الجهمية واعتزلت المعتزلة وتمشعرت الأشاعرة ورفضت الرافضة وخرجت الخوارج، والسلف رحمهم الله تعالى يردون بنصوص التنزيل وبالمناقشات المفحمة وفق الدليل للرد على من ضل عن سواء السبيل وجانب الحق والدليل، فدمغوهم بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فماذا؟ فيدمغه، فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وإن من أعظم الدوامغ التي دمغ بها الباطل وقذف بالحق فيها على الباطل فدمغه فأزهقه هي هذه الرسالة التي سنبدأها اليوم، الرسالة التدمرية لحبر الأمة وشيخ الإسلام والبطل الهمام الذي نذر حياته في الذب عن توحيد الملك العلام والدعوة إلى إصلاح ما فسد من عقيدة الأنام بسبب بعدهم عن نصوص التنزيل، عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي رسالة جلى فيها الشيخ رحمه الله بالدلائل النقلية والعقلية والبراهين القاطعة والحجج الساطعة، جلى فيه توحيد الله تبارك وتعالى وصفاه من كل كدر ومن كل ما شابه مما اخترعه البشر من أقوال الفلاسفة وخزعبلات المناطق، وبين فيه أهمية التزام كتاب الله عز وجل فيما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فيما يجب إثباته وفيما يجب نفيه. وهي رسالة نفيسة ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها وأن يدرسها مرة ومرة ومرة، لأن فيها من إفحام الخصوم من خلال قواعدهم هم ما لا يوجد في غيرها. لذلك سنبدأ بهذه الرسالة، رسالة شيخ الإسلام العالم العلامة أحمد أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، صاحب الكتب الكثيرة والمؤلفات الغزيرة، المولود سنة 61 و600 والمتوفى سنة 28 و700، بعد عمر قضاه في الجهاد بسنانه ولسانه وقلمه، حيث جاهد التتار وجاهد الخرافيين والمبتدعة، جاهد التتار بسيفه مع المسلمين، وجاهد أهل الكلام والفلسفة والمنطق والبدع والخرافات بلسانه وبيانه وقلمه السيال، حتى ترك هذه الثروة العظيمة التي يعرفها القاصي والداني والتي يركز فيها كثيرا على تقرير التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي إلى غير ذلك من العلوم النافعة الغزيرة كالفقه والحديث بل والمنطق، وتسخيره لخدمة الإسلام والأخذ منه بالقدر المفيد والبعد عن الضار منه والرد على المناطقة، وهذا يعرفه كل طالب علم وكل من جاء بعده عالة عليه في ما يكتب، حيث إنه جمع في كتبه النفيسة بين النصوص الشرعية والآثار السلفية التي سطرها السلف في القرون المفضلة في مجموعة من كتبهم النافعة، وبين الردود المنطقية العقلية في حدود الشرع التي قام بها بعض العلماء المتأخرين، فجمع بين المدرستين، مدرسة تقرير التوحيد من خلال النصوص فقط، ومدرسة الرد على من؟ على المخالفين من الجهمية والمعتزلة والباطنية والباطنية كالإسماعيلية والنصيرية والدروز والقرامطة والبطائحية وغيرهم من فرق الضلال. والآن نبدأ إن شاء الله بسم الله على بركة الله ومع هذه الرسالة العظيمة، الرسالة التدمرية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذه المقدمة لا تخفى على أحد، وهي جزء من خطبة الحاجة التي بدأنا بها درس اليوم، وخطبة الحاجة ينبغي لطلاب العلم أن يبدأوا بها أو بجزء منها على الأقل محاضراتهم ودروسهم وكل أمر يبدأون بها محاضراتهم ودروسهم وكل أمر ذي بال وذي أهمية، وهي قد اشتملت على حمد الله سبحانه وتعالى بما هو له أهل، وألف الحمد للاستغراق في أنه سبحانه وتعالى المستحق لجميع المحامد، فله الحمد في الأولى والآخرة، وجمع بين صرف الحمد لله تبارك وتعالى وبين الاستعانة به جل وعلا، فقال نحمده ونستعينه، لأن الاستعانة بالله أمر عظيم، هي من أنواع العبادة، ولذلك قال تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. جاء في الحديث هذه في الحديث القدسي هذه يعني بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد العبادة لله، وإياك نستعين جزء من العبادة لكنها لصالح ذلك العبد الذي هو بحاجة إلى عون ربه في كل ما يصبو إليه وفي كل ما يريد فعله. فينبغي للمسلم أن يبدأ بذلك كما هو معلوم، فيبدأ بحمد الله عز وجل ويثبت جميع المحامد لله وحده لا شريك له، ثم يطلب العون من الله سبحانه وتعالى ولا يتكل على نفسه ولا على اجتهاده الخاص. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والاستعانة كما هو معلوم نوع من أنواع العبادة التي يجب صرفها لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفها إلى أي مخلوق. ولذلك جاء في الحديث حديث ابن عباس الذي جاء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا هو الشاهد، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا يبين أنه أن العبد لا بد أن يظهر حاجته وفاقته وفقره إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن ينطرح بين يديه، وأن يتمسكن إليه، ويظهر حاجته إليه في كل أمر. ولذلك جاء في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. فلا بد للمسلم أن يجعل ربه، أن يتخذ ربه وإلهه ومعبوده معينا له في قضاء حاجاته دينية كانت أو دنيوية، فيعتمد عليه في كل حال ويتوكل عليه في كل أموره، ومن توكل على الله كفاه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. يعني في المسألة الأولى أثبت جميع المحامد لله جل وعلا، ثم ثنى بطلب العون من الله جل وعلا ويعتمد عليه، ثم ثلث بالاستغفار من الذنوب والمعاصي والآثام التي نقارفها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإنه كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وكان يعد له الصحابة أحيانا في الجلسة الواحدة أنه يستغفر 70 مرة. وعندما سئل في ذلك أو عن ذلك قال: وكيف يعني تجهد نفسك وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني ما دام الأمر كذلك أفلا يجدر بي أن أشكر الله تبارك وتعالى على ذلك؟ فكيف بنا نحن الذين نقارف الذنوب آناء الليل وأطراف النهار؟ علينا أن نلجأ إلى الله فنستعين به ونستغفره ونطلب منه المغفرة وأن نلجأ إليه، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه، لتكون صلتك بالله يا أخي المسلم قوية في جميع أحوالك، تعتمد عليه في جميع الأمور وتتوكل عليه في جميع شؤونك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم بعد ذلك، بعد أن بين أن حمد الله تعالى واستعانه وعبده واستغفره ورجع إليه، بين حاجته وفقره إلى الله. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقبل ذلك في خطبة الحاجة جاء: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ، نلتجئ ونعتصم ونلوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا، لأن النفس أمارة بالسوء، لأن النفس أمارة بالسوء، فيجب أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى ونستعيذ به من شر النفس ومن شر الشيطان. وقد جاء في الدعاء الذي يسن أن نقوله في الصباح والمساء: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بك من شر نفسي، بعد أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الشاهد لما نحن فيه: وأعوذ بك من شر الشيطان، من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وجاء في الدعاء الآخر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فيجب على المسلم أن يستعيذ بالله دائما من شر النفس، لأن النفس ميالة إلى كل شر، تميل إلى الشرور دائما، وتكره الخير وتميل إلى الشر. حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، فعلينا أن نكبح جماح هذه النفس وأن نعودها على الخير، لأنها كالطفل تتعود على ما تعودها عليه. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. ونحن نستشهد بهذا البيت، وإن كان من قصيدة يعني لا تخلو من شرك وخرافة وبدع، لكن هذا البيت جيد وفيه حكمة. والحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. ويقول الآخر: عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. ولذلك أمرنا هنا في خطبة الحاجة أن نستعيذ بالله وأن نلجأ إليه وأن نضرع إليه في الاستعاذة به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأنه ما من أحد حاشى الأنبياء إلا وهو يذنب ويصد وليس معصوما، فالعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نستعيذ بالله من شر أعمالنا، لأن الإنسان مجبول ومفطور على فعل الخير والشر، فيستعيذ بالله من سيئات أعماله، لأن السيئات إذا تراكمت عليه ورجحت والعياذ بالله بحسناته، فإنه ربما أو قد تهوي به في الهاوية وإلى النار، وبئس القرار. عافانا الله وإياكم من النار. ثم انتقل إلى توحيد إلى إثبات القدر، وأن الإضلال والهداية بيد الله جل وعلا، فقال: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فالهدى والضلال بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء بفضله ومنه وكرمه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته ومشيئته النافذة، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهذا المقصود هو المشيئة العامة التي ينبغي للعبد أن يعتقد فيها بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا كله سيأتي له تفصيل إن شاء الله من خلال كلام هذه الرسالة. والمهم أن نعلم هنا أن الهداية والإضلال بيد الله، فمن يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فلا بد من الإيمان بذلك. فالله تبارك وتعالى لا رد لمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإنه قدر الهدى والضلال والخير والشر والتوفيق والانحراف والكفر والإسلام والكفر وما إلى ذلك، كل ذلك مقدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإن قال قائل: ففيما العمل إذن ما دام الشيء قد فرغ منه وقدر؟ نجيبه بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع، قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر كما سيأتي تفصيل ذلك في دروس قادمة إن شاء الله. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم انتقل بعد ذلك إلى الشهادتين وإثبات توحيد الله جل وعلا وإفراد الله تعالى بالعبودية والألوهية وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والاقتداء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد بلساني موقنا بقلبي عاملا بجوارحي بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله، والذي جعلنا نقول أن معنى الشهادة هو أنه لا بد أن يكون مع النطق اليقين والعمل، قول الله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد في الشهادة من العمل من النطق بلفظها وفهم معناها والعمل بماذا؟ بمقتضاها، والعمل بمقتضاها. لذلك فإن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهل يجوز أن نفسر لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله؟ ها؟ لا يجوز ذلك، لأن الوجود يشترك فيه المخلوق والخالق، غاية ما هنالك أن وجود الخالق بلا ابتداء وبلا انتهاء، ووجود المخلوق محدود بابتداء وانتهاء، فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي سيأتي في ضمن ذكر الأسماء والصفات إن شاء الله تعالى. وهل يجوز أن نفسرها بأنه لا خالق أو لا رب إلا الله؟ لا يجوز ذلك، لأن المقصود هنا أن المقصود هو إفراده بالعبودية، وأما الخلق والربوبية فإن الناس على فطرتهم يؤمنون بذلك ويعرفونه. لذلك كفار قريش ما أنكروا الخلق وما أنكروا الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وإنما أنكروا الألوهية والعبودية، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلذلك فإن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ولا شك أنه لا خالق إلا الله ولا رب إلا الله، لكن هذا ليس موضع نزاع بين الرسل وأممهم القديمة. اللهم إلا ما قال فرعون مكابرة وعنادا عندما قال أنا ربكم الأعلى. ولذلك قل من ينكر الربوبية ووجود الرب سبحانه وتعالى وكونه الخالق الرازق المالك المتصرف، ولكن الذي حصل فيه النزاع هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. لذلك نقول إن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أكد ذلك بقوله وحده لا شريك له، فوحده مؤكدة لإفراده تبارك وتعالى بالألوهية، وقوله لا شريك له لنفي كل معبود من دون الله تبارك وتعالى، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ولا نافية للجنس، وحده لا شريك له تنفي كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وتثبت العبادة لله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الجملة الثانية أو الأساس الثاني من أسس التوحيد، لأن التوحيد مبني على هاتين الشهادتين وتحقيقهما. فإذا لم تحقق هاتان الشهادتان فلا توحيد. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أي أشهد موقنا ومعتقدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عبد الله ورسوله، نبي متبع لا يعبد ولكن يطاع ويتبع، ونؤمن بأنه عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فنفرده عليه الصلاة والسلام بالمتابعة كما أمر الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا تتحقق شهادة أن محمد رسول الله حتى نصدقه فيما أخبر به ونطيعه فيما أمر به، وأن نعبد الله وفق شرعه الذي جاء به من عند الله، وأن نبتعد ونجتنب كل ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام. ثم ختم هذه المقدمة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم، وهذا داخل في خطبة الحاجة، فإن كل أمر ذي بال سواء كانت خطبة أو درس أو محاضرة أو ندوة أو دعاء أو نحو ذلك فإنه ينبغي أن يبدأ بذلك، وأن يبدأ أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك كما هو هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده. ففيها الخير، فيها خير كثير، بل إن كثير من أهل العلم يشترط في الدعاء أن نصلي ونسلم فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يرفع بدون ذلك، فينبغي أن نهتم بذلك وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كلما ذكر. وأيضا حتى لو لم يذكر، لكن إذا ذكر فالصلاة والسلام عليه واجبة متحتمة، وإذا لم يذكر فهي سنة، بل هي واجبة في التشهد وفي كثير من المناسبات. هذا جزء من خطبة الحاجة وهي مفصلة في الحديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا تقتصر على عقد النكاح كما قد يتصوره البعض، بل هي يسن لنا أن نبدأ بها في كل أمر ذي بال. وقد استقصى جميع رواياتها أو أغلب رواياتها في الحديث الشيخ العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فليرجع إلى ذلك الكتاب الذي حصر فيه وجمع فيه تلك الروايات الخاصة بهذه الخطبة. ولعلنا في هذه الليلة نكتفي بشرح هذه المقدمة الجليلة العظيمة، وسائلين الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق والسداد. قبل أن نبدأ في الأسئلة، ففي هذا اليوم قد بدأ شهر شعبان، ولعله بدأ بالأمس، يحتمل، لأنه كان الأمس 30 ويحتمل أن يكون 1. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصومه أو يصوم أكثر، كان كثير الصيام وكان أكثر ما يصوم في ماذا؟ في شعبان، حتى إنه لا يكاد يترك منه شيئا. فينبغي لنا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في صيامه. أما تخصيص الصيام باليوم 15 فهذه بدعة من البدع، وإحياء ليلته لا يثبت فيها حديث صحيح، توجد بعض الأحاديث التي لا ترقى إلى الصحة، فعلينا أن نتقيد بالسنة وأن نصوم بقدر الإمكان ما نستطيع من شهر شعبان كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نخصص يوما معينا منه. اللهم إلا إذا قصدت الاثنين والخميس أو الأيام البيض، فهذا أمر مسنون في شعبان وفي غير شعبان.